أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه السادس وهو الوجه الأخير لعلاج الإشكال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة بحسب تقسيم صاحب الكفاية. الوجه السادس والأخير كان يتلخص في إبقاء النهي على ظاهره في أنه مولوي وليس إرشادي، وأيضا في إبقاء النهي على ظاهره في أنه متعلق بالعبادة في ذلك المكان، يعني بالحصة الخاصة لا بالتقيد كما في الوجه الخامس المتقدم، متعلق بالحصة الخاصة، متعلق بالصلاة في الحمام، هذا هم بقي على ظاهره. لكن يقال بأن النهي عن الصلاة في الحمام ملاك شأني اقتضائي مندك في ملاك الأمر، باعتبار أن ملاك الأمر أهم وهو الملاك الغالب، فالمفسدة الموجودة اللي ينشأ منها النهي هي مفسدة مغلوبة، مفسدة مغلوبة ليست فعلية. الملاك الفعلي هو ملاك الأمر، ملاك النهي ليس ملاكا فعليا، موجود لكنه ليس ملاكا ماذا فعليا، وإنما هو ملاك مندك في المصلحة القائمة في الصلاة في الحمام. ومن الواضح بأن الحكم يجعل على طبق الملاك الشن الغالب، ولذا يؤمر بهذه الصلاة، يؤمر بها كما بينا في الدرس السابق، المقصود أنه إطلاق الأمر شنو يشملها، وإلى مطلع أمر بخصوص هذه الحصة فتبقى هي مشمولة لإطلاق الأمر باعتبار وجود المصلحة الغالبة فيها. وأما النهي عنها فهو باعتبار وجود المفسدة فيها، ولا مانع من اجتماع مصلحة ومفسدة إذا كان إحداهما غالب عليهما على الأخرى، أي ضير في أن يكون الفعل فيه مصلحة من جانب وفيه شنو مفسدة من جانب، لكن مع كون المفسدة مندكة في ماذا في المصلحة. في هذه الحالة السؤال الواحد اللي يبقى اللي ينبغي حل هو أنه إذن لماذا ينهى عن هذه الصلاة في الحمام إذا كانت مفسدة النهي مندكة وليست فعلية، لأن الصلاة في الحمام محبوبة ليس إلا وهذا، والمفسدة مندكة في المصلحة الغالبة، إذن لماذا ينهى عنها؟ واضح لماذا ينهى عن الصلاة في الحمام كما هو المفروض في مسألتنا. هنا يقال أنه لا مانع من النهي عنها، لأن المقتضي للنهي موجود والمانع منه مفقود. المقتضي للنهي هو وجود مفسدة في ذلك شنو الفعل، هذا مقتضي. الذي يمنع من إنشاء النهي على طبق تلك المفسدة هو تفويت وتضييع الملاك الغالب. فإذا كان الملاك موجود للنهي ولا يلزم من إنشاء النهي تضييع الملاك الغالب كما في المقام، إذا لا مانع من إنشاء النهي على طبق تلك المصلحة مفسدة المندكة وغير الفعلية. في المقام لا يلزم من إنشاء النهي تضييع الملاك الغالب، واضح لا يلزم. ليش لا يلزم؟ لأن المكلف يتمكن من أن يحصل على المصلحة بأن يصلي في خارج شن الحمام ويتجنب الوقوع في ماذا؟ في المفسدة. بإمكانه ذلك، بإمكانه أن يصلي خارج الحمام، المفروض في محل كلامنا هو هذا. فإذا جعل النهي عن هذا الفرد وإنشاء النهي لا مانع منه لا غير فيه، لأنه لا يؤدي إلى تضييع ماذا المصلحة شنو الغالبة، بل بالعكس قد يكون إلى مقتضي هذا النهي، لأنه يؤدي إلى حث المكلف على تحصيل المصلحة من دون الوقوع في ماذا في المفسدة. واضح؟ بعبارة أخرى لولا هذا النهي المكلف لمن يصلي قد يصلي في الحمام، واضح؟ وبذلك يقع في مفسدة ولو كانت شنو مغلوبة، ولو كانت مغلوبة. أما هذا النهي إذا أنشئ النهي عن الصلاة في الحمام وجعل النهي على الصلاة في الحمام، هذا يكون محركا للمكلف في الحقيقة إلى تحصيل المصلحة الغالبة وتجنب المفسدة المغلوبة. فإذا لا مانع من إنشاء نهي من هذا القبيل، وبذلك يرتفع الإشكال بمعنى أننا نلتزم لأنه لو صلى في الحمام صلاته شنو صحيحة. لماذا؟ لوجود مصلحة ومحبوبية في هذه الصلاة غالبة فتقع صحيحة، ونجمع بينه وبين النهي عن ماذا عن تلك الصلاة، والنهي نهي مولوي ليس إرشادي ومتعلق بنفس الحصة لا بالتقيد، لكن مع ذلك لا مانع ولا غير من افتراض نهي من هذا القبيل مع الأمر. لماذا؟ لأن النهي ليس ملاكه شنو فعليا، وإنما ملاكه شأني غير فعلي مندد في ماذا في المصلحة الموجودة في الواجب. هذا هو الوجه السادس في القسم الثاني، وهذا الوجه أيضا الملاحظة الوحيدة اللي عليه هي أنه فيه ارتكاب خلاف الظاهر ليس إلا، لأن ظاهر النهي أنه ينشأ من مبدأ شنو فعلي، ظاهر النهي أنه ينشأ من ماذا من مغوضية فعلية ومفسدة شنو فعلية مو مفسدة مندكة شأنية. فحمل النهي على أن المفسدة الذي ينشأ منها مندكة وغير فعلية هذا حمل الدليل على خلاف ظاهره، واضح؟ لكنه هو وجه يحل به الإشكال في مقام الثبوت بقطع النظر عن ماذا عن ظواهر الأدلة، كما هو الحال في حمل النهي على الإرشاد. وبهذا نختم الكلام عن القسم الثاني وندخل في القسم الثالث. القسم الثالث هو ما تعلق النهي به بذاته، ما تعلق النهي لا بذاته وإنما بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا. تعبير صعب الكفاية. النهي لا يتعلق بالعبادة بذاتها وإنما يتعلق بأمر يتحد معها خارجا أو يلازمها خارجا. هذا ومثل له بالصلاة في مواضع التهمة، قال بأنه بناء طبعا على أن النهي عن الصلاة في مواضع التهمة إنما هو لأجل اتحادها مع الكون في مواضع التهمة، بناء على هذا اتحادها مع الكون في مواضع التهمة الذي هو المكروه وهو المنهي عنه حقيقة. ماكو نهي عن الصلاة في مواضع التهمة إلا من جهة اتحادها أو ملازمتها للكون في مواضع شنو التهمة، لأن الكون في مواضع التهمة منهي عنه شرعا. وبهذا يختلف هذا القسم عن القسم الثاني، الكون في الحمام ليس مكروها ولا منهيا عنه شرعا، الكون في الحمام ليس فيه معذور وهذا. بينما هنا الكون في مواضع التهمة هو ماذا هو مكروه ومنهي عنه شنو شرعا. الشارع ينهى عن الصلاة في مواضع التهمة مو لأجل وجود مفسدة في الصلاة وإنما لأجل اتحادها مع ماذا؟ مع الكون في مواضع التهمة أو ملازمتها مع الكون في مواضع التهمة. هذا هو القسم الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية. الفرق الأساسي بين هذا وبين هذا بينا، بين هذا القسم والقسم الثاني، هناك لا توجد كراهة في الكون في الحمام، هنا توجد كراهة في الكون في مواضع التهمة. لهذا الفارق الذي ذكر بين القسم الثالث والقسم الثاني، حينئذ يكون القسم الثالث في الحقيقة من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة، من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني نوضحها، يعني من قبيل أصل المسألة، أمر يتعلق بعنوان، نهي يتعلق بعنوان آخر، يجمع بينهما شنو؟ المكلف. كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، شلون صورنا المسألة هناك؟ اجتماع الأمر والنهي، أمر يتعلق بالصلاة ونهي يتعلق عن بالغصب، واضح؟ فإذا جمع المكلف صلى في الأرض المغصوبة يقال اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. هل هذا الاجتماع جائز أو غير جائز؟ مو شيء أصل المسألة. هذا القسم الثالث يكون من هذا القبيل بنكتة أن النهي تعلق بالكون في مواضع التهمة. فإذا هناك عنوانان، أحدهما متعلق للأمر وهو الصلاة، والثاني متعلق للنهي وهو الكون في مواضع التهمة. إذا جمع بينهم المكلف فصلى المكلف في مواضع التهمة، حينئذ يقع الكلام في ماذا؟ في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ واضح. يقع الكلام في أن هذه الصلاة هل تقع صحيحة أو لا تقع صحيحة. ومن هنا نضطر إلى ماذا؟ إلى أن ندخل حساب القول بالجواز في أصل المسألة والقول بالامتناع في أصل المسألة عندما نريد أن نصل إلى النتيجة في هذا القسم الثالث. فنتكلم تارة بناء على القول بالجواز في أصل المسألة، وأخرى بناء على القول بالامتناع في أصل المسألة، ونحل الإشكال. هذا الأمر لم نكن نصنعه في القسم الثاني ولا في القسم الثالث، لوضوح أنه في القسم الثاني والقسم الثالث الصلاة في الحمام والصلاة والصوم في يوم عاشوراء ما كان يواجه هاي القضية، ليش لم يكن هناك أمر بعنوان ونهي عن عنوان ويجمع بينهما المكلف، وإنما النهي رأسا يتوجه على من؟ على الحصة الخاصة من الشنو؟ من الطبيعي. ينهى عن صوم يوم عاشوراء، ينهى عن الصلاة وين؟ في الحمام، عن حصة من الطبيعي. بعبارة أخرى أن النسبة بين المأمور به والمنهي عنه في القسم الأول والثاني نسبة العموم والخصوص شنو؟ المطلق، أمر بالطبيعة ونهي عن بعض حصصها. بينما هنا النسبة بين المأمور به والمنهي عنه نسبة شنو؟ العموم والخصوص من وجه، كالصلاة مع الغصب النسبة بينهما وخصوص من وجه، قد يجتمعان وقد شنو؟ يفترقان. الصلاة مع الكون في مواضع التهمة واضح أن النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. إذا اجتمعا في مادة الاجتماع، صلى في مواضع التهمة، هل تقع صلاة صحيحة أو شنو؟ أو لا. ولذا لابد من إدخال مسألة الجواز والامتناع في البين في المقام، فيقال بأنه تارة نفترض الجواز وأخرى نفترض شنو؟ الامتناع في أصل المسألة. أما إذا قلنا بجواز الاجتماع في أصل المسألة، حينئذ جواز الاجتماع ماذا يعني؟ كما هو واضح بناء على المشهور، جواز الاجتماع يعني أن تعدد العنوان يوجب تعدد شنو المعنون، واضح؟ وأنه لا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وإنما هما شيئان أحدهما مصداق للمأمور به والآخر مصداق للمنهي عنه، ولا يسري هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا، لكن اتحدا وجودا أو تلازما في الخارج، واضح؟ ما فرق بينهما؟ اتحدا وجودا أو تلازما في الخارج، الفرق بين الاتحاد والملازمة لأن سيجي التركيز عليها بعدين، واضح؟ اتحاد يعني وجود واحد، واضح؟ وجود واحد، هذا اتحد بهذا فكان في تحلى في وجود واحد. الملازمة تعني لا وجودان خارجيان بينهما شنو ملازمة لا ينفكان، واضح؟ الصلاة والكون في مواضع التهمة، سواء قلنا بالاتحاد لأن كان هناك وجود واحد يعد مصداقا لكل منهما، واضح؟ أو لا، كان هناك وجودان أحدهما مصداق لهذا وذاك مصداق والآخر مصداق لهذاك، لكنه بينهما شنو ملازمة. بالنتيجة المعنون متعدد وإن كان الوجود شنو واحدا، نستذكر ما تقدم في أصل المسألة، وإن كان الوجود واحد لكن المعنون ماذا متعدد، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ولو مع وحدة الوجود الخارجي، هذا الوجود الواحد من جهة مأمور به من جهة شنو منهي عنه. إذا قلنا بالجواز بمعنى تعدد المعنون من دون سراية، من دون أن يسري الأمر إلى هذا والنهي إلى هذا، إذا قلنا بالجواز من دون سراية حينئذ لابد من ملاحظة أن النهي واضح المتعلق بالصلاة في مواضع التهمة نهي الكراهة كما هو المفروض في محل كلامنا، وإحنا نريد نعالج هذا أن النهي عن الصلاة في مواضع التهمة كيف يمكن توجيهها. هنا توجيه النهي إما يكون إما أن نحافظ على كون النهي مولوي، واضح؟ نهي مولوي تكليفي، لكن نقول تعلق بالصلاة في مواضع التهمة بالعرض والمجاز وبالمسامحة، وإلا النهي في الواقع والحقيقة يتعلق بيش بالكون في مواضع التهمة. فليش ينهى عن الصلاة؟ نهى عن الصلاة مجازا مسامحة اللي هو في واقعه، يعني أنه ما ليس هناك شنو نهي عن الصلاة، هذا معنى النهي المسامح، معناه ليس هناك نهي عن الصلاة. فإما أن نحافظ على النهي الواصل إلينا عن الصلاة في مواضع التهمة، نحافظ على كون النهي مولوي لكن نقول أنه نهي مجازي ليس نهيا حقيقيا عن الصلاة في مواضع التهمة، وإنما المنهي عنه حقيقة وأولا وبالذات هو منه هو الكون في مواضع التهمة، لكن نسب هذا النهي إلى الصلاة، واضح؟ باعتبار الاتحاد باعتبار الملازمة نسب إليها ثانيا وبالعرض. ليش نقول هذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن الصلاة غير الكون في مواضع التهمة، المأمور به غير المنهي عنه بالفرض، يعني قاعد نتكلم بناء على من؟ على الجواز، وهذا نتكلم بناء على ماذا؟ على تعدد المعنون، بناء على تعدد المعنون، وأن المأمور به غير المنهي عنه. وإذا كان المأمور به غير المنهي عنه، شو المعنى أن يتعلق الناهي بالمأمور به؟ واضح؟ ما في داعي، فنقول تعلق به يكون بالعرض والمجاز وبالمسامحة، وإلا النهي وفي الحقيقة متعلق بشيء آخر، غاية الأمر أن هذا الشيء الآخر متحد مع المأمور به أو ملازم له. فنسب النهي المتوجه في الحقيقة إلى الكون في مواضع التهمة، نسب بالعرض والمسامحة المال إلى الصلاة في ماذا؟ في مواضع التهمة. هكذا أما نقول هكذا وحين تنحل المشكلة، لأن النهي عن الصلاة في مواضع التهمة يكون نهي شنو؟ غير حقيقي. اللي قلنا معناه في الحقيقة أنه لا نهي عنها، ما بنهي عنها، واضح؟ لا نهي عنها، فتقع صحيحة إذا جاء بها المكلف. إما أن نقول هكذا، وإما أن واحد لا يقول بأنه أنا أريد أحافظ على كون النهي الواصل إلينا عن الصلاة في مواضع التهمة كون نهي حقيقي، مو نهي مجازي ومسامحي، لا، نهي حقيقي عن الصلاة في مواضع التهمة. هنا لابد أن نتصرف في ظهور النهي في المولوية ونحمله على من؟ على الإرشاد. نهي حقيقي مو مجازي عن الصلاة في الحمام، لكنه نهي شنو؟ إرشادي. إرشادي مو نهي مولوي، نهي إرشادي، لأن هذا الفرد من الصلاة فيه حزازة لاعتبار ملازمته للمنهي عنه أو اتحاده مع المنهي عنه، فهو إرشاد إلى وجود حزازة في هذا الشنو؟ في الصلاة في مواضع التهمة. وأيضا تنحل المشكلة، لأن المشكلة هو أنه كيف نجمع بين صحة الصلاة وبين تعلق النهي، لكن يا نهي، نهي المولوي التكليفي بالصلاة في مواضع التهمة، أما إذا كان النهي إرشاديا فلا مشكلة حينئذ ويرتفع الإشكال كما صنعنا في ماذا؟ في الأقسام السابقة. إذن مع القول بالجواز وتعدد المعنون وهذا، وكون هاي النقطة مهمة، وكون مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه، لا يمكن أن نلتزم بأن النهي المتعلق بمصداق المأمور به نهيا حقيقيا مولويا، ما يمكن أن نجمع بين الاثنين، إذ لا وجه لكون أن ينهى عن الصلاة عن مصداق المأمور به نهيا حقيقيا مولويا مع عدم وجود مفسدة فيه، وليس فيه إلا شنو؟ إلا المصلحة. فلا بد أن يكون النهي عنه إما نهي مجازي وإما نهي شنو؟ إرشادي. هذا كله بناء على الجواز. وكما رأيتم يعني هذان الوجهان لا يفرق فيهما بين صورة الاتحاد وبين صورة الشنو؟ الملازمة، ما يفرق بينهما ما دام المعنون شنو؟ متعدد. ستحد مصداق المأمور به مع مصداق المنهي عنه خارجا وجودا، أو لا تعدد وجودا لكن تلازم خارجا، في كل منهما هذا الكلام يجي. هذا بناء على الجواز وحل المشكلة بناء على الجواز. وأما إذا قلنا بالامتناع، الظاهر إذا قلنا بالامتناع كما أشار في الكفاية أنه لا بد من التفريق بين صورة الملازمة وصورة الاتحاد، لا بد من التفريق. أما إذا قلنا بالملازمة وأنه ما في اتحاد في الوجود بين العنوانين وإنما هم بينهما ملازمة، بينهما ملازمة خارجا، بناء على الملازمة في هذه الحالة الظاهر أنه يأتي نفس الكلام الذي قلناه بناء على قلب الجواز. ليش؟ لأن الملازمة ماذا تعني؟ تعني أن هناك وجودان متعددان بينهما ملازمة، بينهما ملازمة. وإذا افترضنا وجود وجودان متعددان يكون أحدهما مصداق للمأمور به والآخر مصداق شنو؟ للمنهي عنه. نفس المشكلة تجينا وهي أنه لذن لماذا يتعلق النهي واضح بالصلاة في مواضع التهمة؟ واضح، مع أن المفروض أن ما تتحقق به الصلاة غير ما يتحقق به الكون في مواضع التهمة. يعني قاعد نفترض الملازمة، أنا متلازمان بينهما، يقع بينهما تلازم وملازمة خارجان. خب إذا كان هذا حينئذ لا بد من توجيه النهي بأحد التوجيهين السابقين، نفسهم يجي الكلام. بعبارة أخرى أنه لا فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع مع افتراض تعدد الوجود الخارجي وكون هناك ملازمة خارجية بينهما. فإنه إذا كان هذا مصداق للمأمور به وهذا مصداق للمنهي عنه وبينهما تلازم في الخارج، حينئذ لا وجه لتعلق النهي بماذا؟ بهذا، مع كونه ليس فيه مفسدة وإنما المفسدة موجودة وين؟ فيما شنو يلازمه، فيما يلازمه المفسدة موجودة. إذن لماذا ينهى عن هذا؟ فلا بد من حمل النهي إما على المسامحة والتجوز باعتبار أنه يلازم المنهي عنه، وإما أن نحمل النهي على الإرشاد. فنفس الوجهين السابقين يجريان في المقام وتحل بهما المشكلة. أما الالتزام بأن النهي عن مصداق المأمور به نهي حقيقي ومولوي، هذا خلاف ما يمكن في المقام أصلا. هذا إذا قلنا في صورة الملازمة. وأما في صورة الاتحاد، في صورة الاتحاد المسألة تختلف، لأنه إذا قلنا بالامتناع بمعنى أن تعدد العنوان ما يوجب تعدد المعنوان، وقلنا بالاتحاد بين العنوانين خارجا، واضح، يعني في الخارج أكو وجود واحد له لا غير متعدد، ما قعدنا معنونان ولا وجودان، واضح. إذا عدنا معنونان تنحل المشكلة كما قلنا بناء على الجواز، إذا عدنا وجودان أيضا تنحل المشكلة كما قلنا في صورة الملازمة. أما بناء على صورة الاتحاد، في صورة الاتحاد والقول بالامتناع معناه لا تعدد في المعنون ولا تعدد في الشنو؟ في الوجود الخارجي، اتحادك بينهما، أكو وجود واحد، واضح، أكو وجود واحد. هذا الوجود الواحد مصداق للمأمور به ويتعلق به الناهي، واضح. حينئذ يكون تكون هذه الصورة مصداق للقسم الثاني المتقدم، يعني يكون هذا نظير الصلاة في الحمام بالضبط بلا فرق بينهما، ويجري فيهما جرى في القسم الثاني. ليش؟ لأنه معنون ما متعدد، وجود أيضا شنو ما متعدد، وجود واحد. هذا الوجود الواحد هم هو مأمور به هم هو شنو منهي عنه. الصلاة في مواضع التهمة مشمولة للأمر، وفي نفس الوقت يتعلق بها ماذا؟ الناهي. قال شنو الفرق بين الصلاة بينه وبين الصلاة في الحمام؟ الصلاة في الحمام هم هي مصداق للمأمور به، وأيضا هي شنو تعلق بها الشنو الناهي. يعني بعبارة أخرى يكون هذا من قبيل في الواقع والحقيقة، يكون من قبيل النهي المتعلق بحصة من حصص شنو طبيعي، نهي يتعلق عن الصلاة بالصلاة في الحمام، واضح. هذا النهي ظاهره أنه مولوي، وظاهره أنه يتعلق بماذا؟ بهذه الحصة من الطبيعي اللي هو الصلاة المأمور بها. فهو نهي حقيقي مو مجازي، ومولوي مو إرشادي، يتعلق بهذه الحصة. فحينئذ يكون حال حال النهي عن الحمام المتعلق بحصة من حصص الصلاة، فيجري فيها الكلام السابق والتوجيهات السابقة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو العبادات المكروهة وكيفية حل الإشكال الموجود والمثار فيها. بعد ذلك ننتقل إلى البحث عن اللي عنونا بهالشكل: الاضطرار إلى الإتيان بالصلاة على نحو محرم. الاضطرار إلى الإتيان بالصلاة أو العبادة بشكل عام على نحو محرم. هذا البحث فرق عن أصل المسألة واضح. في أصل المسألة يعني مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، للتوضيح في مسألة الصلاة في الأرض المخصوبة، مو أصل المسألة، كنا نفترض أن المكلف يتمكن من امتثال الأمر من دون أن يرتكب الحرام، يتمكن أن يصلي في الأرض المباحة. هو بمحض اختياره إذا دخل إلى الأرض المغصوبة وصلى فيها، حتى حينما صلى فيها ما عنده اضطرار، يتمكن أن يخرج خارج الأرض المغصوبة ويصلي، ما عنده اضطرار، واضح، فصلى في الأرض المغصوبة. نتكلم أن هذه صلاته في الأرض المغصوبة مع تمكنه من الصلاة خارجها، مع تمكنه من الاتيان بالواجب من دون ارتكاب الحرام، شنو حكمها؟ هل يمكن تصحيحها أو لا؟ يجي البحث السابق كله في هذا. الآن نفترض لا أن المكلف غير متمكن من ترك الحرام، مضطر إلى ارتكاب ماذا؟ إلى ارتكاب الحرام، مضطر إلى ارتكاب الحرام، وبالتالي سوف يضطر إلى إيقاع الواجب، شنو؟ واضح، على نحو محرم، كالمحبوس في الأرض المغصوبة. المحبوس في الأرض المغصوبة مضطر إلى ارتكاب الحرام، مو لا يتمكن من التخلص من الحرام، فإذا حل وقت الصلاة يضطر إلى أن يصلي في الأرض المغصوبة. هاي صلاته مع الاضطرار الذي ذكر، ما هو حكمها؟ هنا لا يفرق بين أن يكون اضطراره بسوء الاختيار او اضطراره لا بالاختيار. مره يشيلوه يخلوه محبوس في ارض المغصوبة فيصلي في الارض المغصوبة مضطرا، ومره لا، هو يعلم انه اذا مشى مسافة راح يوصل الى ارض المغصوبة ويدخل عليه وقت الصلاة ويضطر الى ان يصلي فيها، وبسوء اختياره دخل فحصل الاضطرار. المهم انه حين الاتيان بالصلاة هو لا يتمكن من التخلص من حرام، بينما في أصل المسألة كنا نفترض أنه حين الاتيان بالصلاة يتمكن من التخلص من الحرام. فما هو حكم الصلاة في صورة الاضطرار؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.